تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع ذلك اللقاء المتجدد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا العلم والعمل، ويسعدني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. أحبتي في الله، من ضمن الأسئلة الواردة شخص سائل يسأل ويقول: هل تجمع صلاة العصر مع الجمعة للمسافر مع القصر أم لا؟ يعني هل يصح للإنسان أثناء سفره أن يجمع الجمعة مع العصر أم لا؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب فيها معي أنه يجوز للإنسان أن يجمع الجمعة مع العصر. نستقبل هذا الاتصال ثم نعود للتكملة. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك، معايا سؤال: ما هو الفارق بين الفرح المحمود والفرح المذموم؟
حاضر إن شاء الله أجيبك. أحبتي في الله، إذن الإنسان بالنسبة للجمعة، إذا كان الإنسان مسافرا وابتدأ السفر قبل صلاة الجمعة وأصبح على طريق سفر، فعندئذ جاز له أن يجمع وأن يقصر في يوم الجمعة، ولا حرج عليه في جمع الجمعة مع العصر، والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للأستاذ محمد في سؤاله الوارد، يقول: الفرق بين الفرح المحمود والفرح المذموم. طبعا الفرح المذموم ابتداء هو فرح التكبر، لأن الإنسان يعني يفرح فرح تكبر، يتكبر فيه على غيره، يظن أنه اختص بنعمة دون غيره فيتكبر بذلك على خلق الله، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. أما إذا كان الإنسان عنده أصل التواضع ولا يوجد عنده مسألة الكبر، فإن الفرح في محمود في هذا المقام، سواء كان فرح الإنسان بشيء من أمور الدنيا المباحة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، أو وكذلك فرح الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الفرح المحمود الطيب، أن الإنسان يفرح أنه أقبل على الله وأطاع الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف يقول في شأن قيام الليل: إنه لتمر بالقلب أوقات يكاد يطير فرحا، يكاد يطير فرح. طب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل الإجابة. مصطفى تفضلي. معنا الأخت مصطفى. طيب أم منى.
أيوة، بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي أنا والدي إداني هبة.
نعم.
فبعدين أنا مثلا عينها في البنك، أنا ما باخدش الفلوس دي ليا، يعني بطلعها هدايا، بطلعها كده.
تقصد الفوائد؟ تقصد الفوائد؟
أيوة، أنا عارفة إن هي حرام، فما بصرفهاش على بيتي في حاجة. فبعدين انا زوجي دلوقتي مثلا ظروفه ساعات بتبقى على قده، ماشي. وممكن يجيب مثلا هديه لعريس بنتي، فينفع ان انا بدل ما زوجي مش قادر ان انا اجيب انا الهديه دي لعريس بنتي مثلا طالما هو مش قادر، او ان انا اساعده بحاجه زي كده؟
من الفوائد تقصدي؟
يعني الفوائد، هو مثلا انا عارفه ان هو زوجي هو المكلف ان يعمل كده، فهو لو هو ظروفه مش معاه ينفع ان انا اعمل كده ولا ده غلط او حرام برضه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب ناخد ام مصطفى، تفضلي الاخت ام مصطفى، تفضلي. طيب نكمل ما نحن فيه. احبتي في الله، اذا هناك فرح محمود وفرح مذموم. فرح المذموم ما كان داخله تكبر، انسان يفرح بشيء اعطاه الله لكنه يتكبر بذلك على خلق الله، فرح التكبر، او فرح بمعصية والعياذ بالله، يفرح ان هو يسر له سبيل معصية، والمعصية طريق لهلكة الانسان في الدنيا قبل الاخرة. المفروض الانسان يندم ويعض يعني انامل الندم على كونه خلي بينه وبين المعصية، فهذا من علامة هوان العبد على ربه والعياذ بالله. فمن يفرح بالمعصية ايضا هذا مذموم. اما الفرح بالمباحات في ظل طاعة، والفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا من الأمور المحمودة، وأفضلها أن يفرح العبد بالإقبال على الله وبالأنس بالله وبطاعة الله عز وجل، كما كان بعض السلف يقول في شأن قيام الليل: إنه لتمر أو بالقلب أوقات يكاد يطير فيها فرحا من أنسه بالله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم. نأخذ اتصال أخت ياسمين، تفضلي اختي ياسمين معنا.
ايوه سعيد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
وعليكم ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايزه اسالك كام سؤال.
تفضلي.
انا جوزي مسافر.
ايوه.
جوزي مسافر، وبعدين بيطلب مني ان انا مثلا اقول كل حاجه بتحصل معايا وكده، فساعات بقول له مثلا ايه، انا حصل حد عمل معايا كذا وكذا، فهل دي تعد من الغيبه والنميمه ان انا اقول له مثلا ده حد قال لي كذا وكذا وكذا وكذا، ده حصل كذا وكذا، فهل دي تعد من الغيبه والنميمه؟ مع ان انا بحكي له اللي بيحصل معايا لانه هو قال لي اي حاجه بتحصل معاك لازم تقولها وكده.
حاضر، فين السؤال ده؟ سؤال ثاني.
انا لما اجي اتكلم معاه اقول له حصل كذا وكذا، فانا عايز اعرف ان كان ده من الغيبه والنميمه او لا.
حاضر، في سؤال ثاني.
وثاني سؤال يا شيخ لو سمحت، عندنا بيت مكون من 3 طوابق.
ايوه.
السؤال الثاني، عندنا بيت مكون من 3 طوابق، ففيه 5 بنات وولدين، فالولدين كل واحد عمل شقته، فالمراث في ده يبقى ازاي؟ هل البنات يورثوا في البيت كله ولا لازم كل واحد شقته ولا ايه بالظبط؟ لان البنات بيقولوا لازم نورث في البيت كله.
يعني في شقتين الولدين هم اسمعيني بارك الله فيك، في شقتين الولدين هم اللي بنينهم معايا؟
ايوه معاك.
في شقتين الولدين هما اللي بانيينهم
في البيت ده
على حسابهم يعني؟
على حسابهم.
حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، تفضل.
حضرتك يا فندم دلوقتي احنا كان عندنا عقيقه تمام، وكان 3 بنات كده، فالطلع في واحده في العقيقه وفي واحده في ولد، والبيع مش على علم وانا مش على علم، بس ما ذبحنا لنا كده.
معلش قولي تاني كده، العقيقه مالها؟
كان في 3 بنات، جبنا 3 حتات تمام، في واحده فيهم كان فيها ولد، واللي بايع مش على علم.
اللي بايع مش على علم؟
مش على علم.
كان بيعها قصدك سنها قليل ولا ايه؟ مش وصلت.
لا احنا كانت عادي، حته عاديه من 3 حتات، فلينا فيها ولد.
يا
يا فندم،
يعني لما اشتراها ما يعرفش ان، لما كانش يعرف ان هي والده
تمام،
اللي هي وبعدين نوى يعملها عقيقه يعني؟
كانت معموله عقيقه في العقيقه وكده من 3،
يعني هي اتعملت في العقيقه ومش شاريها بنيه العقيقه، تقصد كده؟
لا هو شاريها بنيه العقيقه، فهو اللي ما جه اشترى تمام، اشترى اللي بعده ده بقى له اللي هو مش عارف ايه، فاول فلما ذبح لها فاول.
لقى في الذبيحه ولده يعني. طيب حاضر. حاضر حاضر
تمام،
وحاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله. استاذ توفيق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت فيه حديث سمعته من أحد المشايخ بيقول من قال بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد يعني له 40,000 حسنة. ماذا صحة هذا الحديث؟
إسناده ضعيف.
المرة الواحدة 40,000 حسنة.
إسناده ضعيف.
نعم.
إسناده ضعيف بارك الله فيه.
ضعيف؟
آه.
ما جزاكم الله خير.
أحسن الله إليك. في أصح منه في كلمة التوحيد في أذكار الصباح والمساء. طيب نعود إلى كان معانا الأخت أم منى كانت بتقول إن هي في أشياء هي وضعها في البنك مبلغ كان هبة أعطاها لها والدها وهي عايزة من خلال الفوائد اللي بتعطي اللي بتطلع وتقول فوائد ربوية إن هي تجيب هدية لزوجها لجوز بنتها بدلا عن زوجها. الأصل إن الفوائد الربوية لا يصح للإنسان أن يستفيد منها بأي نوع من أنواع الاستفادة، إنما يتخلص العبد والإنسان منها في هذا المقام يتخلص منها بأنه هو يتصدق بها أو ينفق في أوجه الخير ولا يعود منها نفع شخصي عليه. والنصيحة الآن هنا إن كنا نحطها في شيء ربوي أو في معاملة يأتي من وراء فائدة ربوية دون احتياج هذا أيضا فيه إشكالية، وننصح أن أنت تعطيها أو تضعيها في شيء ظاهره إسلامي يعني بنك ظاهره إسلامي أو ما شابه تضعيه فيه، لكن كون الأمر كما أردتي يبقى الفائدة دي تتصدقي بها، وأما المال لا يجوز أن يعود عليك بنفع بأي نوع من النفع. بارك الله فيك. فمعنا اتصال أستاذ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أحلف ممكن أحلف بالطلاق على حاجة حرام ما كنت معملها أحلفت إني معملها وعملتها.
اللفظ اللي قلته إيه بالظبط؟
قلت عليا الطلاق ما أعمل حاجة دي وعملتها.
حاضر. وكنت تقصد تطليق ولا تحلف؟
لا أقصد أحلف إني عملت منها.
نعم؟
كنت أقصد أمنعها يعني أمنع عنها.
تمنع الفعل. حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أستاذ وليد.
وليد من المنوفية.
تفضل تفضل.
أسأل؟
أتفضل سواليد أتفضل.
طيب لو تكرمت يا شيخ بالنسبة للمصاحف اللي هي فيها أوراق مقطعة سواء يعني التقرير دوت من وسط المصحف أو من أوله أو من آخره.
نعم.
هل أنا دلوقتي لما يعني أتعامل مع المصحف ده هل مثلا أحرقه ولا ممكن مثلا أجلده ويبقى يعتبر جزء من المصحف؟
نعم.
ده السؤال الأول.
حاضر.
السؤال الثاني لو أن الزكاة مستحقة بعد أيام بسيطة.
نعم.
وأنا أملك النصاب يعني.
أيوة.
بس في نفس الوقت أنا مثلا عندي شقة شاريها بالتقسيط وبدفع أقساطها يعني لعدة سنوات يعني قدام.
نعم.
فهل كده يعتبر الزكاة واجبة عليا؟ ولا ده يعتبر دين عليا مثلا؟
الدين اللي عليك لو خصمته من الفلوس يقلل النصاب ولا ما يقللش؟
يقللوا.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. أستاذ أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بارك الله فيك.
إن شاء الله سؤالان بارك الله فيك جزاك الله خيرا.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول كيف يجاهد المؤمن نفسه ويتغلب عليها؟
نعم.
السؤال الثاني هل إذا المؤمن حاسب نفسه هل في ذلك ثمرات وفوائد؟
نعم. بارك الله فيك إن شاء الله أجيب إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعود أحبتي في الله إلى كان عندنا سؤال بالنسبة لأحد السائلات تقول إن جوزها مسافر وبيطلب منها إن هو يخبره بكل شيء يحدث معها هذا المقام، فبتقول هل هذا اللي هي الحكاوي والأشياء اللي حدث معها ومع أقاربها يدخل في باب الغيبة والنميمة؟ تاخذ كده قاعدة بارك الله فيك نقل الكلام، إذا كان هيفسد بين زوجك وبين أحد أقاربه أو بين من تنقل الكلام فهذا من النميمة، لا يصح نقل الكلام الذي يفسد بين على وجه الإفساد، لأن النميمة معناها نقل الكلام من إنسان إلى آخر على وجه الإفساد بينهما. أما إذا كان مجرد الكلام مجرد ليس فيه إفساد وإنما مجرد بتحكي أشياء لا يكرهها من تنقلي عنه ما بيكرهاش، لكن انت بتحكي لزوجك عشان تعرفيه امورك واحوالك، فهذا لا بأس به وهكذا. وينصح الزوج ان معرفة كل صغيرة وكبيرة امر يعني فيه تعنت، فلا ينبغي التعنت. بارك الله فيكم. معنا اتصال. استاذ حسن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله
فيك الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
أنا سمعت حضرتك عندي سؤال بخصوص 20 طلاق حديثته، فعايز أعرف الحكم فيه.
اللفظ إيه تاني؟ قلت إيه؟
حضرتك أنا قلت لزوجتي عليها الطلاق بالتلاتة، لو عملتي الحاجة دي تكوني خالص.
طيب.
ومالكيش رجع.
أيوة طالما كيش رجع، تقصد تطلقها ولا تهددها؟
لا تهديد حضرتك، وهي عملت
عملت الحاجة الأمر. يعني أنت ما تقصدش إنها تكون طالق.
نعم؟
تقصد تهددها عشان ما تعملش.
بهددها عشان ما تعملش الحاجة دي.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. أجيبك بارك الله فيك. معنا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضل.
أنا كنت شغال في محل، ففي حاجات لعاب كان بيتساوي حاجات، يعني يبقى حرام عليا لو خدت حاجة من هناك.
خدت إيه؟ لعب؟
كنت شغال في محل حاجات اتسرقت مني، العيال كانوا بيسرقوني، يعني يبقى حرام عليا لو خدت حاجه من هناك.
مين اللي كان بيسرقك؟
العيال اللي شغالين معايا في المحل.
اللي شغالين معاك في المحل بيسرقوك انت؟ وانت عايز تاخد من مين؟
ما هم مش عارف مين اللي كان بيسرقني، يبقى حرام عليا لو خدت حاجه من هناك.
ايوه حاضر، اجيب. لا عموما لا يجوز، ما تاخدش، لا ما تسرقش، حاول تعرف مين اللي سرقك وخد منه حقك، لكن لا يجوز. بارك الله فيك. طيب استاذ يونس.
ايوه يا فندم.
تفضل.
ايوه فضيله الامام،
بارك الله، تفضل.
الله يكرمك. عايز اعرف، هو ابو سفيان يقرب لحضره النبي عليه الصلاه والسلام؟
حاضر
ماشي، تفضل.
بارك الله فيك. ثاني احبتي في الله، نعود مره اخرى الى ما كنا بصدده. الاخت ايضا بتسال، بتقول ان كان في بيت من 3 طوابق، والولدين بنوا دورين من حسابهم الخاص، فالورث يكون ازاي في هذا المقام؟ بالنسبه للولدين بيحسب ليهم سعر البنايه، سعر البنايه يعني سعر البنايه دلوقتي اللي هم بنوها تقدر من خبير، يقدر البنايه اللي هم بنوها دي تقدر سعرها قد ايه، وتخصم من ثمن البيت، والبيت يوزع على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا خلاصة ما يكون في هذا المقام. طيب ناخذ أستاذ إسماعيل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله حضرتك يا شيخ، أنا 17 سنة متجوز، بس لسه ربنا ما كرمنيش بالخلفه يعني وكده.
نعم.
فمعايا مراتي طبعا، رحت سالت كذا شيخ وكده، ورحت دار الافتاء على اساس ان انا طبعا ايه عاوز تطلق، يعني راحت عملت تحاليل وما اعرفش، كنا عملنا حمل مجهري وحاجات زي كده.
نعم.
وكل شويه تقول لي طلقني طلقني واتجوز، طلقني واتجوز، بقول لها لا انا مش هتطلق ولا هعمل وكده، وراضي بنصيبي. تاخدك هي دلوقتي ماسكه في الطلاق، تاخدك حقها هي، وانا اعمل ايه؟
تمام. هي كرهة ولا هي عايزاك تتجوز عشان تخلف؟
هي بص، هي من جهتها هي بتقول لا انا عاوزاك انت تتجوز وتخلف عشان خاطر يعني حماها.
طب ما تتجوز عليها.
طب ما هي بتقول لي لا طلقني، يعني هي برضه تعتبر كرهة.
طيب اجيبك. حاضر، بارك الله فيك. الاخت أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، وهو المؤذن بيقول حي على الصلاه، نقول احنا حي على الصلاه ولا نقول لا حول ولا قوه الا بالله؟
ماشي حاضر. ثاني
السؤال الثاني، لو سمحت يا شيخ، يعني بيبقى جوايا حاجه كده خايفه ربنا يحاسبني عليها. بالنسبه مثلا الاشخاص مثلا اللي انا بحبهم وعندهم حاجه مش عندي، فاحس بحس ان عيني مثلا بتبص للحاجه دي، فبفضل اقول مثلا ما شاء الله الله اكبر عشان ما احسدهمش.
ايوه.
اما بالنسبه مثلا الاشخاص مثلا اللي بيجي بينهم عداوه، او هم مثلا مش كويسين او مش بيحبوني، فانا مثلا لو عندهم حاجه مثلا وحشه بحس ان نفسي عايزه تشمت فيهم، بس انا مش عايزه كده، فمثلا بفضلوا ليه ربنا يكرمهم ربنا يهديهم ربنا يصلح حالهم بدعي لهم.
تمام.
بس اللي جوايا بقى ده اتحاسب انا عليه، انا بعمل عكسه.
حاضر.
بس بخاف مثلا ان انا اتحاسب على اللي جوايا اللي نفسي بتحدثني دي.
حاضر اجيبك ان شاء الله وبارك الله فيك. ماشي استاذه ايمان. اخت ايمان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا معلش بس يا شيخ عايز اسال سؤال واحد. انا جوزي شغال في الكافيتيريا اللي هي بتاعت السينما.
في ايه؟
في كافيتيريا السينما.
ايوه.
فانا عايز اعرف هل كده هو يعني الفلوس دي حرام اللي بتجيله ولا لا؟ عشان هو مش شغال في السينما نفسها وشغال في الكافيتيريا بتاعتها اللي هو الفشار.
الاشياء بيبيع حاجات محرمه ولا لا؟ سجاير وكده.
لا بيبيع الفشار، بيبيع الحاجات اللي هي الشوكولاته وكده، بس بيقبض قبضه من الخزينه بتاعت السينما نفسها.
ايوه فهمت. حاضر اجيبك ان شاء الله.
شكرا.
كان معنا ايضا الاستاذ محمد يسال على مساله لما ذبحوا العقيقه، حينما فاذا لما بيذبحها لقى في بطن العقيقه مولود، وهو ما كانش عارف ان هي فيها مولود في داخلها. هذا ليس فيه اي اشكال مطلقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال زكاة الجنين زكاة امه. يعني ايه؟ يعني لو إنسان ذبح مثلا أي شيء من بهيمة الأنعام أو من الأشياء اللي يحل ذبحها، وهو بيذبحها لقى في بطنها الآن ولد، فطالما أن هي مذبوحة على الطريقة شرعية فعندئذ لا يوجد أي إشكالية، يجوز أن يأكلها ويأكل كمان الولد اللي في بطنها. أما لو ذبحها ولقى الولد في بطنها لسه حي يجب عليه أن هو يذبحه، لأنه مش هينفع يعيش بعد ذلك. يبقى انت تاخد القاعده دي، لو احنا ذبحنا الجاموسه بان سمينا عليها وذبحناها بطريقه شرعيه او فوجدنا فيها ولد والولد ميت، فالولد ده حكم امه، فهو يجوز اكله لان النبي قال زكاه الجنين زكاه امه، ما عليكش اي اشكاليه. لكن لو امه بفرض جاموسه ماتت مثلا او بقر ماتت ولقينا الولد في بطنها ميت، هنا في الحاله دي ما ينفعش يتاكل لانه أمه ما اتذبحتش. فهذا خلاصة ما يقال. لكن هنا تنبيه، لو لقيت بعد ما فتحت لقيت بطن الولد في بطنها حي يجب أن تذبح. نأخذ اتصال أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك
وفيك. بقول لحضرتك يا شيخ أنا عايزك تدعي لبنتي بالهداية لأني ما بتصليش.
أيوة.
وانا دلوقتي انا عايز اسال على بنت على اختي جوزها حلف عليها ان هي حماتها كانت ماشيه وحلف عليها لو طلعتي من باب الشقه عليها الطلاق بالثلاثه ما تطلعي من باب الشقه، وهي طلعت تجري ورا حماتها عشان تروح لها. بس هي طلعت، هل الحلفان ده وهو بيقول لها انا بحلف الحلفان اتحدف كده، يعني ما يعرفش هو اتحدف كده ازاي، يعني حلف كده ما يعرفش
يعني ما نيته ايه؟
ما هو بيقول لها هو طلع مني ساعة غضب، اصلا كان في خناقة في الوقت ده، يعني كان في مشاكل في الوقت.
معلش الجزئية دي لازم هو نفسه اللي يسأل معايا.
ما هو بيقول لها الحلفان ده طلع كده مني مرة
يعني
واحدة،
وطلع كده لازم يعرف هل يقصد يهدد ولا يقصد تطليق. دي مهمة جدا في الحكم، يعني لازم نسأله هذا السؤال، هل تقصد ان انت تهدد ولا تقصد التطليق ولا طلع وهو مش دريان به؟ فديت لا محتاجة ان هو اللي يتكلم، يعني ريت هو اللي يتصل بينا واحنا نقول نجيبه ان شاء الله. استاذ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
بقول لك يا شيخنا انا قاعد في بيت عيله، فطبعا كل واحد من اخواتي يعني اللي هم الصبيان والبنات خد جزء من المرض.
ايوه
تمام. ليه اولاد اختي، اختي طبعا متوفيه ووالدتها عايشه. تمام. دول طبعا والدتها عايشه المفروض ليها تمن معاهم.
ايوه.
فكده هم بيطالبوا اكتر من اخوان يعني من اخوالهم اللي هم اكبر اللي هم يعني اكتر من اللي هم طلبوه.
انت سؤالك دلوقتي الوالد اللي توفي مش كده؟
والدي انا توفي.
والدك توفي، ساب مين بقى اللي انت بتسال عليه؟
ده
بتسال على اولاد اختك المتوفيه؟
اللي هم يعني حقهم ايه بقى في المرض دلوقتي؟
حاضر حاضر.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. ام جنى.
ايوه.
اتفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك فضيله الشيخ انا
تدفع
اللي هو نحكي بس الخاصة عنده 6 سنين. معلش الصوت تاني مش واضح، قولي تاني كده.
بقول لحضرتك انا معي 3 أطفال ما بينهم طفل من ذوي احتياجات خاصة معاق يعني عنده 6 سنين وانا موظفة وبنزل بالشغل. يعني احنا 3 كان مقسمين العمل ما بيننا بس
طيب يا ريت تتصلي مرة أخرى لأن الصوت مش واضح، بارك الله فيك. ماشي أحبتي في الله، نأخذ أيضا بقية الأسئلة الواردة. كان عندنا الأستاذ عبد الله كان بيسأل على مسألة أنه قال علي الطلاق، والأستاذ حسن برضو نفس السؤال سأل وقال لزوجته علي الطلاق ما تفعلي كذا أو لو فعلت كذا تكوني طالق، والاثنين قالوا ان كان قصدهم في ذلك المقام التهديد وليس التطليق. الاول النصيحة، لا ينبغي على الانسان ان هو يجري اليمين الطلاق مجرى الحلف لان هذا حرام، والاصل الانسان اذا كان حلفا فليحلف بالله سبحانه وتعالى، فهذا الفعل خطأ لا ينبغي ان تعود اليه. لكن طالما انك كنت تقصد التهديد فالطلق لا تقع عليك كفارة يمين، لأنه ثبت أن الإنسان إذا علق اليمين وقصد به التعليق أو الحث على الفعل عن 4 من الصحابة منهم 3 من أمهات المؤمنين في سنة الدرقطني زيد حسن، أن ثبت أنهم أجروا التعليق مجرى اليمين في شأن التعليق على عتق العبيد. فالعلماء أخذوا من ذا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه ان الانسان لو حلف او علق وكان يقصد الحث على الفعل عليه كفارة يمين. يعني خلاصة المقام، الاستاذ عبد الله والاستاذ حسن لا تعود الى الحلف بالتطليق وتقصد الحلف، لكن عليك الان كفارة يمين والطلاق لم يقع لا لك ولا له، بارك الله فيكم. طيب ناخذ بعد ذلك الاخت امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ،
تفضل.
انا كنت اديت اخويا مبلغ، يعني مبلغ اديته غوايش بكمية 55 جرام او 53 جرام. الكلام ده كان بيساوي ساعتها الفلوس 1500 جنيه.
لا سام اسماعيلي، انت سلفتيه ذهب؟ بس بتسألي تاخديه ذهب تاني ولا تاخديها فلوس، صح كده؟
ظروفه، ما هل السؤال لسه ما كده.
طب قولي.
فظروفه كلها ما تسمحش ان هو يديني، والكلام ده بقاله 15 او 17 سنة.
تمام.
فهو ظروفه ما بتسمحش، فانا دلوقتي بقول اني اداني جزء منه، اداني 5000 جنيه في الوقت الحاضر اللي احنا فيه، الجرام ب 700 جنيه.
تمام.
فانا دلوقتي بقول انا مسامحاه طالما ما معهوش، لكن هو لو جاله فلوس او باع ورثه في بيت العيلة ومعاه فلوس اخد منه اقول له لا انا عايز بقيت ذهبي ولا ايه؟
طب لا انت تحددي نيتك، انت تقصدي تسامحيه دلوقتي في الباقي ولا
انا نيتي مسامحاه عشان هو ما معهوش.
لا يعني قصدك مسامحاه في الباقي مطلقا ولا انت قصدك تصبري عليه لغاية ما يجيله فلوس؟
لا انا كنت قلت هو ما معهوش فاني سامحته في الباقي.
خلاص مدام سامحتي في الباقي خلاص ما تطلبيش تاني بقى.
ولو جاله فلوس
خلاص انت سامحتي بقى خلاص معايا؟ انت سامحتي في الباقي خلاص مدام انت تنازلتي. الانسان اذا وهب شيء لا يعود في هبته.
مدام طيب انت وهبتي لو سمحت
اتفضل.
دلوقتي انا لو انا بطلب من زوجي ان انا بروح لطبيب فما بيرضاش وبيحصل مشاكل، والحالة اللي عندي او المرض اللي عندي ما ينفعش اللي عنده دكتور، ما فيش دكتورة منه.
ايوه.
فانا لو رحت من وراه واخدت اخويا او ولادي معايا،
حاضر،
حرام ولا حلال؟
حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. طيب استاذ اسماعيل.
ايوه
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم
السلام.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
حضرتك انا كنت عايز اسأل استشير في حاجة صغيرة كده بالنسبة لوالدي. توفى من حوالي 10 سنين بالظبط.
نعم.
طبعا معايا اخ اصغر مني في الجيش.
ايوه.
طبعا والدي كان سايب حاجتنا شويه، يعني كان ليه جرابات يعني من مصر وكده.
كان سايب ايه؟
بيت خالته. جرابات يعني. من بيت يعني، بيت خالته يعني. طبعا البيت كان باسم طبعا هو حجهم كده يعني وخلص.
الصوت مش واضح، معلش اسال ايه وانت عايز تسال عن ايه بالظبط؟ والدك سايب اشياء؟
لا لا، انا والدي توفى، فعايز اشوفه يعني هو مرتاح كده في تخبطه ولا في حاجه.
يعني ما بتتكلمش على مراس، بتسال ان والدك كان سايب؟
لا
لا، يعني والدك عايز تعرف مرتاح ولا مش مرتاح في ايه بقى؟ ايه المشكله اللي عندك؟
المشكله ان هو كتب بيت باسم والدتي، خاف علينا يعني.
انه ايه؟
كتب البيت باسم والدتي.
كتب البيت باسم مين؟
والدتي. والدتي يعني امي.
باسم والدتك؟
طيب. بس عايشه معايا و...
يعني هو انتوا كان لكم ميراث وهو كتب البيت كله باسم الوالده؟
يعني باسم الوالده عشان خايف علينا بس.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
بس مفيش حاجه بالنسبه لنا.
حاضر حاضر، فهمتك. حاضر. ام جانا تاني؟
ايوه طب يا شيخ
اتفضلي.
بسمع يعني حضرتك كده؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك، انا معايا 3 اطفال بينهم طفل من ذوي احتياجات خاصه، وبرضه كل يوم يعني بيتشال، عايز رعايه خاصه وبيجيله يعني بخدمه يعني، فمش لاقي مكان اسيبه فيه. فبقول لحضرتك ما بقدرش ان انا انزل بيه كل يوم، فساعات ما اروحش الاسبوع كله يعني غير من يومين وكده.
تروحي الشغل يعني؟ الشغل؟
ايوه.
انت موظفه حكومه؟ يعني موظفه حكومه؟
ايوه حكومي. ايوه قلت رئيسه العمل وزمايلي اللي معايا في الشغل محدش بيشتغل شغلي، يعني اليومين التانيين هم اللي بيشتغلوا فيهم. يعني احنا مقسمين الشغل، عشان ابني ما بقدرش ان انا انزل بيه كل يوم. حضرتك عارف اللي هو بيحتاج بالاطفال.
رئيسك المباشر في الشغل عارف ولا مش عارف؟
ايوه عارف، انا قايله لكل، هم مراعيين ظروفي يعني، وعارفين ابني شكله ازاي وحالته ازاي، يعني هم مسامحيني في اي حاجه. بس بقول لحضرتك مرتبي.
فهمت سؤالك. حاضر فهمت اجيبك ان شاء الله. كان معنا الأستاذ وليد بيسأل على مسألة المصاحف، إذا كان فيه أشياء مقطعة يعمل فيه إيه؟ المصحف إذا كان فيه صور مقطعة فيحرق، يجوز أن تحرقه ولا حرج في ذلك إذا أنت حرقته. بالنسبة للزكاة، هل كان بيدفع الزكاة مقدما؟ يعني لسه الحول قريب وهو عاوز، في قدامه مثلا حالة محتاجة وعاوز يطلع لها زكاة، فيجوز ان هو يطلع الزكاة مقدما؟ يجوز ان انت تطلع الزكاة مقدما اذا كان هناك حالة تحتاج الى ذلك، فهذا ليس فيه حرج. طيب ناخد ثاني. ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
طب لو سمحت يا شيخ، انا عندي سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
او اي احكام الاستعاذة، حكم الاستعاذة في الصلاة، يعني استعيذ ازاي وانا بصلي؟ امتى واستعيذ مثلا في سرا ولا جهرا؟ البسملة واجبة في الصلاة، طب الاستعاذة ايه؟
حاضر.
طيب يا شيخ، وعايز اقول لحضرتك، انا مثلا انا بروح الكتاب بحث القرآن، فبدخل على بدخل مثلا انا بصلي الظهر، اعمل ايه في السنة القبلية؟ يعني كده عايز الحق الجماعة وفي نفس الوقت السنة القبلية اعمل فيها ايه؟
يعني دخلت المسجد والإمام بيصلي. حاضر.
يعني السنة القبلية أصليها إمتى كده ولا كده روحت ما صليهاش؟
أجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر، بارك الله فيك. كان معانا أستاذ أشرف بيسأل على مسألة كيف يجاهد الإنسان نفسه ويتغلب عليها. طبعا دي مسألة تحتاج إلى كلام طويل جدا، لكن الأصل ان الانسان بيعرف نفسه من اين تؤتى، يعني شهوات الناس بتختلف من انسان الى اخر، والنفس احيانا تضعف امام شهوة معينة ولا تضعف امام شهوة معينة. فالاصل انا الان اجاهد نفسي كل شيء نفسي بتضعف قصاده ويؤدي الى المعصية، اقفل الباب عليه بصدق، اقفل الباب عليه بصدق أمام الله، يعني أريد الله من نفسي أنني أجاهد نفسي في غلق أبواب المعصية والحاجة اللي بتؤدي لده. في بعض الناس لما بيجي يتوب بيعمل نفسه تايب، يعني إيه؟ يعني مثلا عارف إن صديق السوء مثلا أو الموقع الفلاني أو الشيء الفلاني دوت بيؤدي بي، كل ما يتعامل معي وقعه في معصية ومش راضي يقفل الباب، يبقى الأصل أن أقفل الأبواب ما استطعت إلى ذلك وأجاهد نفسي. كذلك من سبل مجاهدة النفس ان انا اسيبها على فعل الطاعة، وكذلك اعطيها نوع من العقوبة على التقصير، اديها نوع من الترويح ونوع من من المكافأة يعني كديها شيء من الترويح أو ما شابه مما تهواه النفس من المباحات إذا فعلت الطاعة، وإذا قصرت يمنع عنها شيء أو يلزمها بصيام أو أعمال خير من باب المجاهدة. والأصل في ذلك كله أن الإنسان يستحضر قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طول ما أنا بجاهد نفسي حتى لو جاهدت وقعت مرة واثنين وثلاثة طالما أنا على المجاهدة أنا على خير، وإن شاء الله يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. طيب له سؤال تاني هناخده بعد السؤال دوت. أم جنى
ألو.
أيوة تفضلي. أيوة أم جنى
ألو.
أيوة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو
تفضلي سؤالك. طيب الاتصال انقطع، تعاود تاني. معنا الأخت هيام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بصي حضرتك، أنا مامتي مخصموني وكرشتني من بيتها.
أيوة.
وبعت لها أختي عشان يعني خليني أروح لها وكده، فهي ما رضيتش. بس هي من طول عمرها يعني كانت بتعاملني وحش.
تمام.
فما يعني بس أنا كنت بنسهولها مثلا وبقول مثلا مامتي وعشان خاطر ربنا وكده، بس هي ما بتتعاملش معايا كويس. واخر مره يعني كرشتني من بيتها بسبب حاجه هايفه، ما حاجه ما تتذكرش يعني.
بتحاولي تدريها وهي ما بتستجبش يعني.
اه يعني مثلا حتى لو مثلا بروح لها كل يعني عامله لها يوم مثلا.
طيب سؤالك ايه بقى؟ انا فهمت السؤال. سؤالك ايه؟
سؤالي ان انا مثلا الحال كده، مثلا انا لما بعت لها وما كلمتنيش انا كده عليا وزر، وانا كده قطع صله الرحم.
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. كان عندنا سؤال ثاني، سؤال أشرف بيتكلم على مسألة ثمرات المحاسبة. طبعا الإنسان على قدر ما يكسر من محاسبة نفسه على قدر ما يسدد ويوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. على قدر ما الإنسان يكسر من محاسبة النفس، لأن محاسبة النفس هو السبيل إلى تزكيتها. وقد قال الله سبحانه بعد 11 قسما في كتابه الكريم، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمحاسبة هي السبيل لتزكية النفس، يبقى ده من ثمرات المحاسبة. كذلك هي السبيل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن الإنسان يهدى إلى فعل ما يصلح وما ينفع. قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمرنا سبحانه وتعالى بمحاسبة النفس وننظر ماذا قدمنا للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم حذرنا ربنا عز وجل فقال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللي بينسى محاسبة نفسه وماشي كده وخلاص وما ينظرش ماذا قدم لغد ينسيه الله نفسه. يعني إيه ينسيه الله نفسه؟ يعني لا يلتفت إلى ما يصلحه لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. فلذلك المحاسبة لها فوائد عظيمة، من أهمها الثبات على طاعة الله. فينبغي على الإنسان أن يستكثر من محاسبة النفس، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نأخذ بعد ذلك في اتصال معنا الأخت أم محمد.
لو سمحت يا عم الشيخ، معايا أختي وزوجها عايزين يعملوا عمرة، فهم عاملين جمعية وهيقبضوها وهيسافروا يعني ان شاء الله.
نعم.
بس هتفضل الجمعيه لسه ما كملوش يعني باقي دفع الاسماء والكلام ده، يعني هيبقى كم شهر باقي عليها يعني. فهل يجوز ليهم ان بعد ما يرجعوا ان شاء الله يكملوها عادي ولا
يعني تعزك يطلع العمره وعليهم لسه بقيه اقساط الجمعيه؟
نعم.
صح، لسه عليهم بقيه اقساط الجمعيه ويطلع عمره ولا لا؟ صح.
معلش يا عم شيخ عيتم،
انت تقصدي ان هي يطلع عمره ولا لا ولسه عليهم بقيه اقساط الجمعيه؟
ايوه تمام كده فعلا.
يجوز يطلعوا ما فيش اشكاليه، ما دام يقدروا يدفعوا لما يجوا، بس يدوا يوصوا حد، يوصوا حد ان هو يسد عنهم لو قدر الله اي شيء.
طيب تمام شكرا. تمام.
لكن يجوز. بارك الله فيك. ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
انا عندي سؤال لو سمحت. انا وضعت في رمضان وفطرت يعني، وحاليا من بعد رمضان انا فتره الرضاعه ومش قادره اصوم خالص حضرتك. بسبب الرضاعه وكده، فهل ينفع ان انا اطلع فلوس وكده؟
حاضر اجيبك. حاضر بارك الله فيك ان شاء الله. كان عندنا اتصال تاني مع مجنى، ناخذ هذا الاتصال. مجنى،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضلك الشيخ، لي سؤالين بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
السؤال الاول، انا كان خالي متوفى سكان، ده كان بقاله فتره، ورحت لوالدتي عشان اشوفك منه، كان متوفى يعني تاني يوم الوفاه، فلقيتها راحت التراب، ولما اخذ انا كنت حائط، فلقيتهم بيقروا المصحف، ادوني المصحف يعني اتحركت ان انا قدام اخوالي واولاد اخوالي الشباب كده، ان انا مش هقدر اقرا في المصحف، واضطريت اقرا في المصحف ورا التراب كده ورا المقابر ايه، وانا على غير طهاره وانا حائط.
حاضر. مسكت المصحف وقريتي وانت حائط يعني؟
هما يعني اتغربت بقى، كنت رحت لوالدتي التراب، قال لهم بيقولوا ادوني المصحف، ما قدرتش اتكلم، انا حركت ان انا اقول قدام.
اجيبك ان شاء الله ان شاء الله. الله يرحمه. الاخت ام حميدو.
ايوه
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايزه اسال عن حلفان طلاق زوجي، حلف اني عليا طلاق، وجيتي في يوم وقلت لك روحي عند امي، قلت لي لا تبقي محرمه عليا زي امي واختي. فهو دلوقتي اوقات انا ببقى تعبانه، ابني تعبان ومش قادره انزل وكده، وهو بيبقى قايل لي انزلي، ممكن يحصل يعني ان انا مش قادره انزل فما بقدرش.
نعم.
فدلوقتي انا عايزه اعرف الحلفان دوت يعني نكفر عنه، ولا طالما بقى في عذر يبقى خلاص ما فيش مشكله.
طب معلش قولي لي اللفظ اللي قاله تاني بالظبط، قال ايه؟
قال عليا الطلاق، لو قلت لك روحي عند امي وقلتي لا هتبقي محرمه عليا زي امي واختي.
يعني قال طلاق وتحريم. حاضر اجيبك ان شاء الله. ام يوسف تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا دلوقتي عليا 10 ايام من رمضان اللي فات.
أيوة.
دولت افطرتهم يعني، كان عليا حقد، كان عليا العاده يعني.
ماشي حاضر.
وانا دلوقتي كنت حامل من كام شهر كده يعني، من 3 شهور وسقطت يعني.
تمام.
ورجعت حملت تاني، فانا مش قادره قبل رمضان اخلص العشر ايام دولت، هل اعمل ايه؟
طيب حاضر اجيبك ان شاء
الله. وكمان معلش يا شيخ حضرتك، انا بنتي دلوقتي عندها 13 سنه وداخله في ال 14 وهي ما بتصليش، اعمل معاها ايه؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب كان عندنا الاستاذ اسماعيل بيسال على مساله ان زوجته بتريد منه تقول له طلقني واتجوز علشان تخلف. فهنا انت مخير بين امرين، الامر الاول الاصل ان انت تبقي على هذه الحياه الزوجيه وما تفسدش البيت، ويجوز ان انت تتزوج تاني وربنا يرزقك من فضله ان شاء الله، فاحرص على عدم يعني افساد البيت الاول، لأن هذا أمر مهم، وانصح الزوجة بذلك. أما هي إذا أصرت على التطليق فأنت وأرادت أن هي تتطلق، فالأمر راجع إليك. إذا أنت اخترت تطليقها وطلقتها تديها حقوقها كاملة، إذا أنت مش عاوز تطلقها لها هي أن تختلع، إذا كانت هي عايزة تسيبك بعد ما أنت اتجوزت فلها أن تختلع وتطلب الخلع، وعند إذن القاضي سيحكم لها بالخلع ولن يكون لها شيء. فانت لو اخترت تطلقها تديها حقها كامله. يبقى الاصل النصيحه لا تطلقها، واحرص على استمراريه الزواج، ولك ان تتزوج مره اخرى ان اردت طلبا في الانجاب. اذا هي اصرت على التطليق فانت مخير بانك تطلقها او مش عاوز تطلقها هي، اذا اردت ان تختلع لها ذلك، اذا تضررت من ذلك يعني. والنصيحه لها ان مش علشان زوجك هيتزوج ان انت تقولي اتطلق، فده من الشيطان بيفرح بفساد البيت، وهذا لا ينبغي ان المرأة تفسد البيت بكل سهولة، فينبغي عليك ان تصبري. بارك الله فيك. طيب كان عندنا الاخت امة الله تقول في مسألة اذا سمعت في الاذان حي على الصلاة، ماذا تقول؟ إذا سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح، قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الإنسان كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا، أن الإنسان إذا استكثر إذا قال مثل ما يقول المؤذن، وفي حي على الصلاة وحي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن إذا قال ذلك صدقا من قلبه دخل الجنة. فبتقولي كل لفظ زي ما هو، لكن لما تسمعي حي على الصلاة قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، اسمعي حي على الفلاح قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت بتسأل سؤال ثاني بتقول إنها خايفة من أشياء بتوسوس لها نفسها إنها تشمت في حد حصل له كذا وكذا، وهي بتعالج ده بالدعاء، بتقعد تدعي وتقول يا رب يسر له يا رب اعمل له هكذا. لا، من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أنه رفع عنا ما وتجاوز عما تحدثت به أنفسنا، لكن الأصل أنك تفضلي على كده، ما تمشيش وراء هذه الخواطر السيئة، إنما تعالجيها بالدعاء زي ما بتعملي كده. بارك الله فيك، لما يجيلك الخاطرة السيئة قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب يسر لهم، يا رب افعل كذا، وتدعي لهم. وطالما أن ده ما ظهرش على العمل، ما فيش عليك حساب ولا شيء، وجاهدي نفسك في دفع هذه الخواطر السيئة. بارك الله فيك. طيب، بعد ذلك كان عندنا سؤال، ان كان في اخت بتدي تسالنا ان احنا ندعي لبنتها لا تصلي وتريد الدعاء بالهدايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل يعني من ضل من المسلمين، وان يهدي شبابنا وبناتنا الى ما فيه خير الدنيا والاخره. وينبغي ان نخبر ان الام او الاب ان هو يجاهد، ما يستسلمش لكون الابن ما بيصليش او البنت ما بتصليش ويسكت. زي ما بنسعى اننا ندبر لهم امور الدنيا، نسعى اننا ندبر لهم امور الدين. تدبير امور الدين دوت مننا ان احنا ترهيب مره، ترغيب مره اخرى، محاولات مع من يأس. مهما بيبدي الابن في هذا السن العناد وانه ما بيستجيبش، احنا نستمر في الدعوه وبالبيان، وبيان خطر ترك الصلاة، وأن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة هل خرج من الإسلام أم لا، وأنها صلة بين العبد وربه إلى آخر ذلك. فعليك أن تراعي هذا. بارك الله فيك. ماشي. طيب، معنا الأخت إسراء.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، كان في كتاب وقف للمسجد، يعني
كتاب وقف
للمسجد.
أيوة.
فانا يعني هو مش هيستخدموه في المسجد، لان احنا في قريه هنا، ويعني حاجه بتتبهدل في المسجد وكده. فانا يعني ممكن نشتريه ونحط ثمن الكتاب ده في المسجد؟
حاضر.
ولا يعني في
حاضر اجيبك. حاضر، بارك الله فيك. استاذه هدى، تفضلي. استاذه هدى، تفضلي.
ايوه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
ايوه،
الو.
اسالي. بارك الله فيك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اسالك سؤال.
اسالي. بارك الله فيك، وطي التلفزيون واسالي. طيب، نكمل. الصلاة قطع. الاخت تعاود مره اخرى وتسال وتوطي التلفزيون. بارك الله فيك. طيب، أحبتي، كان عندنا أيضا من ضمن الأسئلة الواردة، كان عندنا الأستاذ سيد بيسأل إن هو يعني في بيت عيلة، وإن هو يعني بيسأل عن مسألة ميراث الأحفاد. يعني هنا بيسأل في مسألة الوصية الواجبة. الوصية الواجبة يعني إيه؟ هو الراجل توفي وبنته ماتت في حياة عينه، وبعدين ترك أحفاد. ففي هذا المقام ميراث الأحفاد بيكون إزاي؟ ابتداء المسألة دي محل خلاف بين العلماء. جمهور العلماء بيقولوا لو الأحفاد دول لهم لو في أبناء للميت موجودين، الجمهور بيقولوا إن هم محجوبين. لكن عند الأحناف في حاجة اسمها الوصية الواجبة، وبها يأخذ القانون المصري. فبيقولوا إيه في طريقة التوريث بالوصية الواجبة؟ بيقولوا إذا كان بينظروا كأن والدتها عايشة، فلو كان ميراث والدتها اللي هي توفيت في حياة أبيها ده أقل من ثلث التركة، بتأخذ ميراث والدتها. إذا كان أكثر، بتأخذ الثلث فقط اللي هو أولادها. فهذا هو خلاصة مسألة الوصية الواجبة. يبقى هذه المسألة اسمها الوصية الواجبة، بنحسب ان والدتها كأنها عايشة ونعطيها ذلك. لكن جمهور العلماء على عدم التوريث، ولكن القانون المصري بيأخذ بالوصية الواجبة، والمسألة فيها خلاف معتبر بين اهل العلم، والله تعالى اعلى واعلم. طيب، كان عندنا ام جنى بتسال في ان عندها اطفال طفل ذوي احتياجات خاصه بتحتاج ان هي تخدمه، فبتضطر انها تغيب مع علم رئيسها المباشر. اذا كان لا يترتب على غيابك اي ضرر للعمل فلك ذلك طالما ان رئيسك المباشر موافق وبيغطي ذلك العمل، اما اذا وجد اي نوع من التقصير في العمل فلا يجوز. بارك الله فيك. عشان كان عندنا ايضا كان اختي بتسال ان طلبت كلما تطلب من زوجها انها تذهب الى الطبيب فان زوجها لا ما بيوافقش في هذا المقام وهي محتاجه لدكتور في هذا المقام. هنا النصيحه اذا كان المراه لها في مساله اذا احتاجت للطبيب انها بتدور على الطبيبه الماهره، اذا لم تجد الطبيبه الماهره يجوز ان تذهب للطبيب الماهر. فهنا لا ينبغي على زوجها أن يضيق عليها حيث وسع الشرع، لأن تطبيب هذا هي تحتاج إليه فلها فهكذا. فإذا كان هيحدث لها ضرر وهو لا يريد لها أن تذهب وما فيش سبيل آخر عند طبيبة فيجوز أن تذهب مع أحد محارمها، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. كان عندنا كذلك كان عندنا الأخت أم عمر بتسأل في مسألة في الاستعاذة في الصلاة، إمتى تكون الاستعاذة في الصلاة؟ الاستعاذة بتكون سرا وبتقولها قبل ما تقولي بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، قبل ما تقرأي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة فاستعيذي سرا ولا شيء عليك والله تعالى أعلى. بل هذا مستحب يعني إذا تركتها صلاة صحيح، لكن يستحب أن تقوليها في سرك قبل قراءة البسملة في كل ركعة. ماشي الحال. طب عندنا بعد ذلك الأخت بتسأل دخلت المسجد والإمام بيصلي الفريضة، تعمل إيه في السنة القبلية؟ أنت أحد يعني ليك أنت إما أن أنت مواظبة على السنة القبلية أو مش مواظبة. فإذا كنت أنت مواظبة على صلاة السنة القبلية دائما وتأخرت في مرة ورحت متأخر والإمام بيصلي بتصلي مع الإمام وليك أنك تقضيها سنة الظهر المؤكدة القبلية تقضيها فيجوز قضاء النوافل، لكن إذا كنت مش مواظبة عليها فبتصلي الظهر وتصلي السنة البعدية وخلاص يبقى خلصت المقام. لو أنت مواظبة تصلي أربع ركعات قبل الظهر لأن الظهر له أربع ركعات قبلية مؤكدة مع واثنين بعدية، فلو انت مواظبه انك بتواظب على الاربع ركعات القبليه لصلاه الظهر ورحت في مره متاخر ما هوش عادتك ففي الحاله ديت ليك انك تقضيهم بعد صلاه الظهر، لكن لو مش مواظبه يصلي الظهر والسنه البعديه وفقط. بارك الله فيك. طيب عندنا الاخت ام حمزه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ بالله عليك انا كنت في رمضان اللي فات ولدت قبل رمضان بخمس ايام افطرت تقريبا الشهر كله فانا صمت يعني قضاء يوم واحد بس دلوقتي انا برضع طبعا فانا قضيت يوم واحد مع العلم ان انا ممكن يعني انا اقدر اصوم بس انا خايفه ياثر على الرضاعه.
خايفه ياثر على الرضاعه؟
نعم.
طيب انت عليك يعني عليك 29 يوم؟
28 يا شيخ.
28 يوم. حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب عندنا ايضا بالنسبه للاسئله الوارده طب ناخد الاتصال ده وبعدين نجيب ان شاء الله. استاذ جابر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟ ازيك حضرتك؟
بارك الله فيك. الله يكرمك.
سؤال بعد اذنك يا مولانا، انا دلوقتي انا بصلي كل صلاه في معادي.
نعم.
بصلي الخمس صلاه في معادكم ما عدا صلاه الفجر. فبصلي صلاه الفجر مع قبل صلاه الظهر.
قبل الظهر؟
قبل الظهر يعني مع اذان الظهر.
ليه كده؟ ليه؟
الشغل بس يعني بسهر بالليل الساعه 1 والساعه 2 فبنام ما بقدرش اقوم صلاه الفجر.
طيب حاضر.
ماشي يا مولانا.
حاضر اجيبك ان شاء الله بارك الله فيه. طيب احنا كان عندنا ايضا الاستاذ اسماعيل كان بيسال عن انه والده يعني توفي وانه هو كتب البيت باسم والدته في هذا المقام. طبعا اذا كان هو دلوقتي الانسان إذا كان كتب البيت باسم والدته قبل الممات بنية التهرب من بنية التأثير على الورثة في الميراث، فهذا طبعا في إشكالية لأن هو تلاعب في الميراث. ففي هذه الحالة نسعى إلى أن البيت يوزع على الميراث الشرعي المقدر كما قدره الله سبحانه وتعالى في هذا المقام، فذا يراعى. أما إذا كان له أملاك كثيرة وهو وهبه للوالدة في أثناء حياته وفي أثناء صحته كنوع من العرفان وله أملاك أخرى كثيرة، فعندئذ لا إشكال في ذلك، فالملابسات لا أحكمها. فإذا والعبرة بالمقاصد والله عليم بالقلوب. فإذا كان المسألة واضح أنها قرب مرض الموت أو قرب مرضه أو عشان يخلي لهم مزية في الميراث فهذا يحرم، والبر بين نحن نحاول نخلي الميراث يوزع على قدره الذي قدره الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. بارك الله فيكم. كذلك من الأسئلة الواردة عندنا الأخت أم أحمد كانت بتسأل في مسألة فطر في رمضان ولا تستطيع الصيام، والسؤال ده تكرر معانا من أكثر من أخت، الأخت أم حمزة وأخت أخرى. فعندنا هنا بالنسبة لمسألة القضاء اللي عليها قضاء من رمضان تعمل إيه؟ الأصل إذا كان هتقدر تقضي رمضان قبل ما رمضان الثاني يجي فالأصل أنها تقضي. طب هي مش قادرة لأنها مريضة أو بترضع أو عندها عذر ورمضان الثاني هيدخل عليها، بتطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين. فالأخت اللي هي عليها 28 يوم وخايفة يأثر على الرضاعة لمراعاة حال المولود، الأخت اللي هي حامل وخايفة يأثر على الحمل مراعاة حال الحمل، وده احنا بنعرف ده باستشارة الطبيب المتخصص. فإذا كان الطبيب أو الطبيبة قال إن ده يؤثر على الرضاعة الصيام أو يؤثر على الحمل فعندئذ لا تقضي، وعليك إن أنت تطعمي عن كل يوم مسكين بطعام المتوسط، يعني وجبة طعام عن كل يوم. هذا خلاصة ما في هذا الأمر والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كان عندنا أيضا الأخت أم حميد كانت بتسأل على مسألة زوجها حلف عليها طلاق وظهار. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وينبغي مراعاة هذه المسألة. الظهار كفر ده له كفارة عظيمة، فهي بتقول نسقط اليمين ازاي اذا هي وقال لها ما تخرجيش او ما تروحيش في الحتة الفلانية او ما تقوليليش اروح في الحتة الفلانية ولو قلتي تبقى عليا كظهر امي واختي، فعند اذن الظهار ده فهذا المقام اذا راحت عليها الان كفارة الظهار عليه هو كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، اذا كان مش هيقدر يصوم هيطعم 60 مسكين. لكن هي لعلها تريد في السؤال انها تقول ايه هسقط يعاوز يسقطه عشان ما يعملش الكفار، لا هو قال على سبيل التأبيد لو عملتي هتكوني محرمة علي، فاذا هي لها ان يرى الخير ويصوم يعمل هو الذي فيه خير ويصوم شهرين متتابعين مش قادر يطعم 60 مسكين. وده ينبغي الكفارات ديت لان الفعل ده محرم علشان ما يقعش فيه مرة اخرى، فعلى الانسان هو يراعي هذه المسألة. ماشي الحال. وإذا كان نوى مع هذا الكلام تطليقا فبتحسب طلقة، أما إذا لم ينوى تطليقا فعليه الكفارة وفقط. بارك الله فيك. ماشي الحال. كان عندنا الأخت أسراء. طيب ناخد الأول أم محمد. تفضلي أم محمد.
ألو.
أيوة تفضلي. عليكم السلام. تفضلي وطي التلفزيون وجاوبي بارك واسألي الله يكرمك. طيب ناخد أستاذ حسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فندم بس بسأل حكم الشغل في شركة مصر لتأمينات الحياة.
العمل فين؟
شركة مصر لتأمينات الحياة.
في تأمين الحياة؟
أيوة.
حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. كان عندنا الأخت صار بتسأل على مسألة كتابة الوقف شراء وقف في وقف في المسجد، وهي في حاجة في المسجد كتاب والكتاب دوت لا يستخدم في المسجد. الأصل إن الوقف لا يصح لا يصح استبداله أو أخذه وأنه يستخدم في المسجد في هذا المقام. أما إذا كان لا يوجد له أي نوع من الاستخدام وهيتلف فعند فالأصل هنا اللي احنا نعمل إيه؟ نبدله الوقف تاني، يعني نبدل الوقف ده إلى وقف آخر، يعني يروح مسجد تاني يكون أي سبب. طيب ما فيش، يبقى لازم نراعي الترتيب ده. الوقف الأصل أنه صاحبه وقفه لله سبحانه وتعالى ككتاب، فالأصل أن احنا نسيبه ونسيب الناس تستفيد منه. طب ما فيش منه استفادة ويخشى عليه من التلف، نوديه وقف تاني في مسجد تاني يستفاد منه. طيب ما فيش مسجد تاني نقدر نوديه، فهذه الحالة يصح بيعه وأخذ ماله وتحط المال دوت في وقف في المسجد، في نفس الوقف تاني في المسجد في بنيته أو ما شابه، لأن دي صدقة جارية. الأصل نحن نراعي فيها هذا الترتيب، والله تعالى أعلى وأعلم. كان عندنا أستاذ جابر بيسأل في مسألة لا يصلي الفجر إلا قبل الظهر. طبعا دي مسألة خطيرة، الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالأصل إن الإنسان يراعي الصلاة في أوقاتها، وإخراج الصلاة عن وقتها ليس بالأمر الهين، ودي فيبغي إن هو يقدر لذا. طب يعمل إيه؟ بيبتدي ياخد بسبل الصحيان، وبقول باجي متأخر من الشغل إلى غير ذلك. أنت دلوقتي تقدر تظبط منبه وتوصي حد يصحيك ويحاول يصحي فيك في هذا المقام. فإذا أخذت بالسبل كلها في هذا المقام إن شاء، ومن قلبك من جواك إن أنت نيتك تقوم علشان خاطر دي توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد لأنه نايم متأخر هو عامل حسابه ما يقومش الفجر، عاوز يقوم على الظهر لأنه عاوز يكمل نوم. لا، أنا أقول لك إنه من قلبك يا رب عني، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب أعني، وخد السبل بصدق لاستيقاظ الفجر من ضبط منبه وتوصية زوجتك أو من معك في البيت أو أحد الأصدقاء إنه يحاول يصحيك، وإن شاء الله تستيقظ. إذا فرض بعد كل ذلك وما استيقظتش خليك محاول بهذه المحاولات، ولما تصحى صلي في الحال، ولكن ما تخليش ده ديدا بالنسبة لك، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت لي سؤال ممكن؟
تفضلي.
لو سمحت، هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟
حاضر.
بس عايزة رأي مفصل لأن أنا سمعت أراء كتير في الموضوع ده، فعايزة أبقى متأكدة يعني.
حاضر إن شاء الله. أستاذ هيثم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضلت الشيخ؟
بارك الله فيك، أحسن الله إليك.
حضرتك يا مولانا، أنا حلفت يمين طلاق على شيء، أنا قلت لشخص ما علي الطلاق، أنا ما عملت كذا وأنا عملته، ايه الكفارة ايه؟
تقصد انك زوجتك تبقى طالق، ولا تقصد تحلف تخرج من الموقف؟
تمام، اخرج من الموقف.
ماشي، حاضر، اجيبك ان شاء الله. طيب كان معنا الاستاذ حسام بيسأل في مسألة حكم العمل في شركات التأمين على الحياة. التأمين على الحياة نوع من المقامرة. أمار، ليه الاصل ان الانسان يدفع من مقابل منفعة أو مقابل عمل؟ ما هو الذي الشيء اللي بيبذله علشان الحفاظ على حياة الشخص أو ما شابه؟ إنما هو نوع شبه من الأمار وهو نصيبه، فذلك يعني ابتعد عن ذلك وابتعد عن العمل في هذا المقامرة. بارك الله فيك. الأخت محمد بتسأل في مسألة شراء الذهب بالتقسيط، الحكم فيها. طبعا شراء الذهب بالقسط مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر يدا بيد يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. فالنبي نص صلى الله عليه وسلم أن الذهب، قال الذهب بالذهب، ما فرقش بين الذهب المصاغ ولا بين الذهب اللي هو تبر ولا الذهب اللي هو بتاع اللي هو العملة، فده كله داخل في هذا المقام. لكن يجي حد يقول لك أصل المقصود ذهب العملة بس، النبي قال الذهب بالذهب مطلقا هكذا يدا بيد. فإذا شراء ده عندي نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم إن دي اسمها أصناف ربوية. الصنف الربوي لا يشترى بالقسط، إنما قال يدا بيد، فإذا أما إذا اختلفت الأصل يعني ذهب مع ذهب أو ذهب حتى مع فضة أو ذهب بفلوس، قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا شوف الشرط من كلام النبي إذا كان يدا بيد، يبقى أنا مش هبدل ذهب بذهب لكن هبدل ذهب بفلوس، الفلوس دي مقام من المسمنات يعني هي نفسها زيها زي الفضة، يعني حكمها زي ما يكون هبدل ذهب بفضة بس بالقسط، أو فلوس بالذهب ده زيه زي الفضة بالذهب، يبقى حكمها إيه؟ النبي قال فإذا اختلفت هذه الأصناف يعني الأصناف الربوية اللي هي من جنس المسمنات، يعني مش ذهب مع ذهب إنما ذهب مع فضة أو ذهب مع مال اللي هو يوازي مسألة المسمنات زيه زي الفضة وزي الذهب، قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا شوف الشرط إذا كان يدا بيد، يبقى إذا كان الفلوس مع الذهب صحيح ده مش ذهب بذهب بس ده ذهب بمسمن آخر يعني من جنس الذهب والفضة فيجوز إذا كان كاش، أما إذا كان قسط فهذا منهي عنه ولذلك لا يجوز. بارك الله فيك. طيب بعد ذلك الأستاذ هيثم سأل في بيسأل على مسألة أنه قال علي الطلاق لم أفعل كذا لما سأله شخص هو أراد الهروب من الموقف، طبعا ده لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح التلاعب بيمين الطلاق لأن ده ميثاق غليظ، وعليك في هذا كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن كنت لا تستطيع إطعام 10 مساكين تصوم 3 أيام. هذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذا المقام، والله تعالى الأعلى وأعلم. أحبتي في الله يعني الأسئلة كانت كثيرة علينا فأنا أعتذر إذا كان عدى أي اسم دون يعني أن أنتبه إلى سؤاله لكثرة الأسئلة التي وردت، لكن كنت حريص على إجابة الأسئلة وأظن أننا استوفيت معجل الأسئلة. إلى هنا أحبتي في الله انتهى وقت هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وتعالى، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه تسلم تسليما كثيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.